الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا له عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الحمد لله قبل الرضا والحمد لله عند الرضا والحمد لله بعد الرضا والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار. الحمد لله على الإسلام، الحمد لله على التمسك بسنة سيد الأنام، الحمد لله على البدء والختام، والحمد لله على سائر الإنعام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة هي مفتاح دار السلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام في التمسك بسنته السعادة والفوز على الدوام، صلى الله عليه وسلم أزكى صلاة وأتم سلام. ورضي الله عن آله وأصحابه الأعلام وعمن تبعهم بإحسان وعلى السنة استقام. أما بعد، فنواصل لقاءاتنا في هذه الدورة العلمية التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها مباركة في جميع أنحائها، ولقاءاتنا في علم عظيم من علوم الشريعة هو علم القواعد الفقهية. وكنا بحمد ربنا سبحانه وتعالى قد ختمنا الكلام بالتفصيل والتأصيل على قاعدة الأمور بمقاصدها، واليوم إن شاء الله عز وجل نتكلم عن قاعدة ثانية من القواعد الكبرى، هي قاعدة العادة محكمة. وهذه القاعدة هي إحدى القواعد الخمس الكبرى التي اتفق عليها علماء الإسلام، وهي قاعدة ذات أهمية كبرى، لأن العادة لا بد منها للإنسان، فكل إنسان لا بد له من عادة، وكل زمان لا بد له من عادة، وكل مكان لا بد له من عادة. فالعادة مرتبطة بالإنسان، وهي متجددة أيضا بتجدد الأزمنة والأماكن. ولهذا كان فقه العادات من أعظم أنواع الفقه التي ينبغي أن يهتم بها، وهو ما يتكلم عنه في هذه القاعدة العظيمة الشريفة. العادة محكمة. ونبدأ حديثنا في هذه القاعدة ببيان معنى العادة في اللغة والاصطلاح. فما معنى العادة في لغة العرب؟ وما معنى العادة في اصطلاح علمائنا؟ العادة في لغة العرب هي الحالة التي تتكرر على نهج واحد، الحالة التي تتكرر على نهج واحد. لو أننا كلما جلسنا في الدرس لاحظنا أن أحد الإخوة ينام، كلما جلسنا لاحظناه ينام، نقول من عادته النوم في الدرس، لأنها حالة تتكرر على نهج واحد. بخلاف ما لو رأيناه نام مرة واحدة ثم لم يعد، لا نقول إن عادته النوم، لأنها لم تتكرر على نهج واحد. هكذا في لغة العرب، وسميت عادة لأن صاحبها يعاودها، أن يرجع إليها مرة بعد أخرى. وعلى هذا يا إخوة، في لغة العرب كل ما يتكرر على طريقة واحدة فهو عادة، كل ما يتكرر على طريقة واحدة فهو عادة. ولذلك في اللغة يقال شرب الدخان عادة، في اللغة يقال شرب الدخان عادة، لأن صاحبه يعود إليه مرة بعد أخرى ويتكرر على نهج واحد. وأما العادة في اصطلاح العلماء فهل هي بمعنى العادة في اللغة أو أخف أو أعم؟ الجواب أنها أخف. فما هي العادة عند علمائنا عند فقهائنا؟ العادة عند العلماء هي الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية ولم تنكره العقول والفطر السليمة. الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية ولم تنكره العقول والفطر السليمة. قولنا الأمر المتكرر يعني أن العادة لا بد أن تتكرر، وهذا يا إخوة يخرج الأمر الطارئ الذي يحصل مرة واحدة فإنه لا يسمى عادة عند العلماء ولا في اللغة أيضا. نقول الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية. ما معنى العلاقة العقلية؟ هذا يسمى عند المناطق يا إخوة بالتلازم العقلي. التلازم العقلي، ما معنى التلازم العقلي؟ أن يحكم العقل بوجود أمر لوجود آخر. أن يحكم العقل بوجود أمر لوجود آخر. النار محرقة، النار محرقة، إذا وجدت النار وجد الإحراق، هذا تلازم عقلي. تلازم عقلي هذا لا يسمى عادة عند الفقهاء، فلا يقال عادة النار الإحراق من حيث الاصطلاح، وإن كان يصح من حيث اللغة. الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية ولم تنكره العقول والفطر السليمة، هذا يخرج ما تنكره العقول والفطر السليمة مما يتكرر من غير علاقة عقلية، كالذي يتكرر من قبل الشهوات كشرب الدخان. شرب الدخان أمر متكرر ومن غير علاقة عقلية، لكن العقول والفطر السليمة ترده ولا ترتضيه، فهذا لا يسمى عادة عند العلماء. خروج النساء متبرجات، كون المرأة تخرج من بيتها كاشفة عن شعرها أو عن وجهها أو عن ذراعيها أو عن ساقيها أو لابسة البنطال أو غير ذلك، أمر متكرر ومن غير علاقة عقلية، لكن العقول والفطر السليمة تأباه. ولذلك يا إخوان أقول للإخوة دائما، الرجل الذي يأتي من القرية ينكر ويفجع ببعض ما يكون في العاصمة. الرجل الذي يأتي من القرية ينكر ويفجع ببعض ما يراه في العاصمة، مع أن أهل العاصمة لا ينكرونه كإنكار. لماذا؟ لأن أهل العاصمة تلوثت فطرهم بالتعود، والعلماء يقولون كثرة النساء تميت الإحساس. تجد الرجل الذي يأتي ويرى الاختلاق لأول مرة تجد أن قلبه ينكر من أن يتحدث مع المرأة، أن يباركها، أن، لكن إذا تعود عليها في العمل، هي زميلة في الكلية ولا في العمل، يجد أن هذا النفور يقل شيئا فشيئا، حتى يصبح يضاحكها ويمازحها ويسلم عليها وقد يواعدها. إذن ما تنكره العقول والفطر السليمة لا يسمى عادة عند العلماء، ولذلك لا يصح لأحد أن يقول إن شرب الدخان عادة والعلماء يقولون العادة محكمة، ولا يصح لأحد أن يقول إن خروج المرأة متبرجة أو إن اختلاط الرجال والنساء في الأفراح عادة والعادة محكمة. لا يقول أحد إن مصافحة الرجل لابنة عمه وابنة خاله وقريباته عادة، والعلماء يقولون العادة محكمة لأن هذه أصلا لا تسمى عادة عند الفقهاء، بل هي منكر ابتداء. إذن العادة الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية ولم تنكره العقول والفطر السليمة، هذه هي العادة عند العلماء. دائما إذا ذكرت العادة يذكر العرف، فالعرف قرين العادة في الذكر، فهل العرف هو العادة؟ نعرف العرف حتى نرى النسبة بينه وبين العادة. أولا يا إخواني، العرف في لغة العرب له معاني، منها تتابع الشيء متصلا بعضه ببعض، تتابع الشيء متصلا بعضه ببعض. تقول العرب عرق الفرس، عرق الفرس. ما هو عرق الفرس؟ عرق الفرس هو الشعر الذي على رقبة الفرس. لماذا يسمى عرقا؟ لأنه يتبع بعضه بعضا، فتجد الشعرة تتبع الشعرة في رقبة الفرس فيسمى عرفا. وتقول العرب جاء الحمام عرفا عرفا، أي جاء الحمام يتبع بعضه بعضا. ومن معاني العرف في لغة العرب السكون والطمأنينة، السكون والطمأنينة. ومنه المعروف في الشريعة، الأمر بالمعروف. ما هو المعروف؟ المعروف هو الخير، وسمي معروفا لأن النفوس السليمة تسكن إليه، النفوس السليمة تطمئن به فسمي معروفا. ومن معاني العرف الارتفاع، يقال عرف الجبل، عرف الجبل يعني قمة الجبل أعلى الجبل. ومنه عرف الديك لأنه أعلى ما في الديك. ومن معاني العرف أول الشيء، أول الشيء. يقال جاء عرف الجماعة، أي جاء أول الجماعة. ويقال عرف السحاب، أي أول السحاب عندما يمتأ. هذا معنى العرف في لغة العرب يا عرب. والمسلمون في الجملة عرب اللسان، لأنهم أهل القرآن. المسلم لا يتعصب لغير العربية على حساب العربية أبدا. المسلم لا يتعصب للسان على حساب اللسان العربي، ولا يتعصب لجنس وقوم على حساب المسلمين. الذين يشجعون الكورة إذا كانوا من أفريقيا وكانوا من المسلمين وكان الفريق أفريقيا لكن البلد ليس بمسلم، ويلعب مع فريق مثلا مع السعودية، يشجعون الفريق الأفريقي لأنهم أفارقة. إنما أردت تخفيف الأمر عليكم لأن الجو حار. وأما العرف في اصطلاح العلماء، فالعرف عند العلماء معناه ما استقرت النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول. ما استقرت النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول. فما معنى هذا الكلام؟ ما استقر أي ثبت بأن تكرر حتى ثبت، تكرر مرة مرتين ثلاثا أربعا حتى ثبت. ما استقر في النفوس، وهذه الكلمة مقصودة على سبيل الجمع لإخراج ما استقر في نفس واحدة، فلو لا يسمى عرفا، لا يقال عرف فلان، وإنما العرف خاص بالمجموع، وهذه مهمة سنذكرها إن شاء الله بعد قليل. ما استقر في النفوس من جهة العقول، ما معنى من جهة العقول؟ معناه من جهة استحسان العقلاء، أن العقلاء استحسنوا أمرا فرأوه حسنا ففعلوه ثم تكرر منهم فأصبح عادة. المعاهد الدينية مثلا في الغالب في السودان استحسنوا أن تكون الإجازة الصيفية قبل رمضان إلى ما بعد الحج، استحسنوا ذلك ورأوا أنه مناسب فجعلوا ذلك إجازة وتكرر، فأصبح العرف في المعاهد الدينية أن الإجازة تكون هكذا. إذن ما استقر في النفوس من جهة العقول أي من جهة استحسان العقلاء وتلقته الطباع السليمة بالقبول، فأقرته العقول الطباع السليمة ولم تنكر، فإذ ذاك يكون عرفا. إذن ما الفرق بين العرف والعادة؟ وهذا لب الموضوع، ما الفرق بين العرف والعادة؟ أقول أيها الأخوة، أما من حيث الأحكام فلا فرق بين العرف والعادة، من حيث الأحكام وهذا هو المقصود، فلا فرق بين العرف والعادة، الكلام في العرف والعادة واحد من جهة الأحكام. وأما من جهة التسمية فبينهما فرق من وجهين. الوجه الأول أن ما تكرر من جهة الخلقة يسمى عادة ولا يسمى عرفا، أن ما تكرر من جهة الخلقة لوجوده خلقة يسمى عادة ولا يسمى عرفا. مثال هذا عادة النساء في الحيض، حيض النساء هذا متكرر لأن العقلاء استحسنوه وقع، أو شيء كتبه الله خلقة على بنات آدم، شيء كتبه الله على بنات آدم، هذا يسمى عادة فيقال عادة المرأة ولا يسمى عرفا، فلا يقال الحيض عرف وإنما يقال الحيض عادة. واضح إخوان؟ الأمر الثاني أو الوجه الثاني أن ما استقر في نفس واحدة يسمى عادة ولا يسمى عرفا. لو كانت عادتنا في البلد أن نلبس الثوب الأبيض، أن نلبس الثوب الأبيض، وواحد في هذا البلد يلبس الثوب الأزرق، نقول عادة فلان لبس الثوب الأزرق، ولا نقول عرف فلان لبس الثوب الأزرق، فهذا فقط من جهة التسمية. وأما من جهة الأحكام وهو لب المسألة فلا فرق بينهما. ما معنى محكمة؟ طبعا بعض الناس الذين يأخذون علمهم من الكتب يقرؤون العادة محكمة، العادة محكمة، وهذا خطأ، لأن محكمة من الإحكام وهو الإتقان، فالمعنى العادة متقنة وليس هذا المراد، وإنما محكمة اسم مفعول من التحكيم، أي أن الشرع جعلها حاكمة، أي أن الشرع جعلها حاكمة. إذا عرفنا هذا فما معنى القاعدة إجمالا؟ عندما يقول فقهاؤنا العادة محكمة ماذا يريدون؟ العادة محكمة يا إخوتي معنى أن العادة إذا توفرت فيها الشروط الشرعية، وسنذكرها إن شاء الله، أقرها الشرع واعتبرها ورتب عليها الأحكام فلها أثر في أحكام الناس، فهي تبين مراد الناس من ألفاظهم وتقيد المطلق من كلامهم وتخصص العام من كلامهم وتبين المجمل من كلامهم، ويرجع إليها في فصل نزاعاتهم، ولها أثر في معاملاتهم. وسأضرب لكم أمثلة إن شاء الله لهذا، لكن قبل هذا قد يقول لنا قائل العادة من أفعال الناس، فكيف يا معاشر الفقهاء تقولون إن العادة محكمة؟ من أين لكم أن العادة محكمة وهي من أفعال الناس وأقوال الناس؟ فنقول استدل العلماء على تحكيم العادة بالكتاب والسنة والمعقول والإجماع. بالكتاب والسنة والمعقول والإجماع. أما الكتاب فأدلة كثيرة جدا، منها قول الله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، حيث جعل الله عز وجل للزوجة مثل ما عليها بما جرت به العادة. هذا لا يعني المساواة، بعض من لا فقه عنده يقول الله عز وجل يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فالرجل يكنس البيت كما تكنس المرأة ويطبخ كما تطبخ المرأة، ما بقي إلا يقولون يحمل كما تحمل المرأة. الله عز وجل قال ولهن مثل الذي عليهن، ثم أيد بالمعروف، ومعنى بالمعروف بما جرت به العادة. فالرجل عليه أن يتزين لامرأته كما تتزين امرأته له، لكن بما جرت به العادة من غير مخالفة للشرع، فيتطيب الرجل بما جرت العادة أن الرجل يتطيب به. ويتجمل لامرأته بما جرت العادة أن الرجل يتجمل به لامرأته، والمرأة كذلك من غير مخالفة للشرع. ما يعني هذا أن الرجل يضع للمرأة مثل ما تضع المرأة للرجل، ولكن لا شك أن من حقوق الزوجية أن يكون الرجل متزينا لامرأته، لأن المرأة ترغب من الرجل ما يرغب منها. أما يأتيها متبخلا متسخا ويريد منها أن تكون متجملة فهذا ليس من حسن العشرة. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ما الدلالة هنا؟ الدلالة يقوى أن الله عز وجل أحالة العشرة بين الزوجين إلى العادة فحكمها. وفي الآية الأخرى قال الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف، فجعل المرجع في عشرة الزوجين العادة ما لم يرد بذلك نص، فإذا ورد نص لا يثبت إلى العادة، كذلك من الأدلة قول الله عز وجل: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتكم. ما الدلالة في هذه الآية على تحكيم العادة؟ قالوا الله عز وجل قال: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. كيف يعرف هذا؟ بالعادة، فكل قوم لهم طعام له وسط، فالكفارة من هذا الوسط، ليس من النفيس ولا من الرديء، وإنما من الوسط، وهذا يختلف باختلاف العادة. كذلك يستدل أهل العلم وعلماء القواعد لهذه القاعدة بقول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف. قالوا: أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر بالعرف، والعرف هو العادة. قلت: وفي هذا الاستدلال نظر، لأن الذي عليه المحققون من أهل العلم أن العرف ما جاء به الوحي، وأمر بالعرف أي أمر بكل ما جاءك في الوحي، ففيه ما تسكن إليه النفوس وتطمئن به. وليس المراد بالعرف هنا العادة التي جرت بها عادات الناس، وأما السنة، وهذا قليل من كثير مما استدل به أهل العلم من القرآن. وأما السنة فأدلة كثيرة، منها ما جاء أن هندا بنت عتبة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت وهو لا يعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. متفق عليه. هند رضي الله عنها جاءت تستفتي فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني ما يكفيني وولدي من النفقة إلا إذا أخذت وهو لا يعلم. فكأنها تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل يجوز أن آخذ من ماله وهو لا يعلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ووجه الدلالة يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قيدها بالمعروف، والمعروف هنا عند العلماء هو ما جرت العادة أنه يكفيها، أي خذي ما يكفيك وولدك بما جرت العادة أنه يكفي. وفي هذا يا إخوة رحمة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم ورفع للحرج، لأن كفاية النساء تختلف من بلد إلى بلد ومن زمن إلى زمن، فلو قدر ذلك بالنص لا بد أن يقع أحد في الحرج. كيف؟ يعني مثلا قد يكون في السعودية الآن المرأة تحتاج في النفقة إلى 1000 ريال، قد يكون هذا على سبيل ضرب المثال، والعلماء يقولون: والشأن لا يعترض المثال إن قد كفى الفرض والاحتمال. والشأن لا يعترض المثال أي الذي يضرب للتوضيح، إذ قد كفى الفرض والاحتمال. لو فرضنا أن في السعودية الآن أن المرأة تحتاج في نفقتها إلى 1000 ريال، وفي السودان تحتاج إلى 100 ريال، نفرض هذا، لو قدرت النفقة بنقص يساوي مثلا 500 ريال، ماذا سيحصل؟ المرأة في السعودية تتضرر، والرجل في السودان يتضرر. لكن من الرحمة بهذه الأمة المحمدية أن تقدير النفقة أعيد إلى العرف والعادة، بما جرت العادة أنه يكفي. كذلك استدل أهل العلم بحديث استدلالا عجيبا على تحكيم العادة يدل على فقه علمائنا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طيبة فأمر له بطاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه. أنس رضي الله عنه يقول: حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طيبة، فالحاجم أبو طيبة والمحتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر له بطاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه. رواه البخاري تحت باب ما جاء في من أجرى أمر الأمصار على ما تعارفوا عليه. باب ما جاء في من أجرى أمر الأمصار على ما تعارفوا عليه. أنا وأنت لو نفكر في هذا الحديث الأيام الطوال لا نستنبط دلالة فيه على تحكيم العادة، لكن فقهاءنا علماء البخاري رحمه الله فهم من الحديث تحكيم العادة. كيف؟ قالوا: وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشارق الحجام على الأجرة، وإنما أعطاه ما جرت به العادة. المعلوم أن الإنسان إذا استأجر أجيرا يجب أن يحدث الأجرة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد معه أجرة، ولكن أعطاه ما جرت به العادة فاكتفى بالعادة، فدل الحديث على اعتبار العادة. كذلك استدل أهل العلم على تحكيم العادة بحديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها قالت: إني كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، إني كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله ثم اغتسلي، فإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي 23 ليلة أو 24 ليلة كما تحيض النساء وكما يطهر لميقات حيضهن وطهرهن. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني رحم الله الجميع. هنا حنة رضي الله عنها تخبر أن الدم كان ينزل عليها كثيرا، فماذا تصنع؟ هل تترك الصلاة والصيام طوال عمرها أو ماذا تصنع؟ فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتيه، فأخبرته، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما هي ركضة من الشيطان، أي أن هذا ليس بحيض وإنما هو دم مرض. ولذلك جاء في الرواية بعض الروايات: إنما هو دم عرق، يعني وليس بحيض. طيب ماذا تقنع؟ قال: تحيضي 6 أيام أو 7 أيام، إما 6 أو 7، ثم قال: في علم الله. ما معنى في علم الله؟ هنا بعض العلماء قال: في علم الله يعني في حكم الله، أي حكم الله في حقك أن تتربصي بالحيض 6 أيام أو 7 أيام، وبعض العلماء قال: في علم الله، أي في علم الله أي أن الله أعلم بحقيقة حيضك، هو مظهر عندنا لكن هذا هو الحكم. ثم اغتسلي بعد 6 أيام أو 7 أيام، فإذا رأيت أنك قد طهرت أي بالغسل واستنقعت فصلي 23 ليلة. متى؟ إذا تحيضت سبعا أو 24 ليلة، متى؟ إذا تحيضت ستا باعتبار الشهر 30 يوما. ثم جاءت الحكمة، لماذا؟ كما تحيض النساء وكما يطهر، لميقات حيضهن وطهرهن. الغالب على النساء في كل زمان ومكان أن المرأة تحيض 6 أيام أو 7 أيام، هذا الغالب. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الغالب من عادات النساء فأمرها أن تتحيض هكذا. طيب، أيضا من جهة أخرى يا إخواني، الغالب على المرأة أن تحيض مرة واحدة في الشهر، هذا الغالب من عادات النساء، فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم تتحيض كم مرة؟ مرة واحدة في الشهر، موافقة لحيض النساء، لعادة النساء. فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم العادة ورتب عليها الحكم. ولذلك هنا فائدة فقهية، جاءت المرأة وقالت طيب أنا سأتحيض يا شيخ 6 أيام أو 7 أيام، لكن متى؟ من أول الشهر أو من آخره؟ هل من بداية الشهر من أول يوم أتحيض 6 أيام أو من آخر الشهر أو من وسط الشهر؟ تقول لها وأنت الفقيه انظري إلى عادة النساء حولك، متى يحضن؟ أمك، خالاتك، عماتك، أخواتك، ما هو الغالب في حيضهن؟ هل هو في أول الشهر أو في آخر الشهر أو في وسط الشهر؟ واصنعي كما يصنعن. فإن كان في أول الشهر تحيضي 6 أيام أو 7 أيام في أول الشهر، وإن كان في منتصف الشهر تحيضي 6 أيام أو 7 أيام في منتصف الشهر وهكذا. إذن وجه الدلالة يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم لها في الحيض بما يوافق عادة النساء. قد يقول لقائل من أين لكم أنه وافق حكم عليها بما يوافق العادة؟ نقول من لفظ الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث، في آخر الحديث كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن، فأحال إلى عادات النساء. كذلك استدل أهل العلم بما جاء أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائط قوم فأفسدته عليهم، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم أن على أهل الأموال حفظها بالنهار وعلى أهل المواشي حفظها بالليل. رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد صحيح. ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط قوم، ما هو الحائط؟ هو البستان، والغالب أن لا يكون مسورا فيسمى حائطا. دخلته فأسدته عليهم، أكلت في الثمار وعاكت في الحائط، فرفع القوم الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون الضمان. بماذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم؟ حكم أن على أهل الأموال حفظها بالنهار وعلى أهل المواشي حفظها بالليل. فعلى هذا يا إخوة، لو دخلت الماشية البستان في النهار فأفسدت فيه، هل على أهلها ضمان؟ لا، لأن الحفظ على أهل البستان. ولو دخلت في الليل فعلى أهلها الضمان. طيب، قال الخطابي عن هذا الحديث هو أدل حديث على تحكيم العادة، هو أدل حديث على تحكيم العادة. كيف هذا؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم حكم بما جرت به العادة، لأن العادة جرت أن أهل البساتين يمكثون فيها في النهار للحراسة، فحكم عليهم بحفظها بالنهار، وجرت العادة أن أهل المواشي يمسكونها في الليل خوفا عليها، فحكم أن على أهل المواشي حفظها في الليل حسب بما يوافق العادة. قال العلماء: وفي ذلك رفع للحرج، لأنه لو لفت الأمر فحكم على أهل الأموال بحفظها في الليل وعلى أهل المواشي بحفظها في النهار، ما الذي سيقع؟ سيبقى أهل الأموال في البتاتين في النهار للحراسة، وفي الليل للحراسة، ويمسك أهل المواشي المواشي في الليل والنهار، وفي هذا حرج شديد. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بما وافق العادة. ولذلك قال العلماء: لو تغيرت عادة أهل بلد يتغير الحكم بهذا. لو كان بعادة أهل بلد في زمن من الأزمان أن أهل المواشي يمسكون المواشي في النهار، وأهل البساتين يعملون فيها في الليل، لتغير الحكم هكذا موافقة للعادة رفعا للحرج عن الناس. بقي معنا أهم دليل في السنة يذكره علماء القواعد للقاعدة ويهتمون به كثيرا، ألا وهو ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيئا. وقبل أن أتكلم على هذا الحديث أبين وجه الدلالة. قالوا: عادة الناس رآها المسلمون حسنة فهي عند الله حسنة فتكون محكمة. يقولون: عادة المسلمين، عادة الناس من المسلمين يراها المسلمون حسنة، وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما كان حسنا عند الله فهو معتبر ومحكم. واضح يا إخوة؟ لكن هذا الاستدلال فيه نظر من وجهين. الوجه الأول من جهة السند، فهذا الحديث لا يصح مرفوعا، هذا الحديث لا يصح مرفوعا. يقول الحافظ العلائي خليل بن كيكلبي الإمام الحافظ الشافعي في كتابه المجموع المذهب في قواعد المذهب، وأكثر علماء الحديث ينقلون كلامه بالواسطة، وكلامه بحمد الله موجود بنصه في هذا الكتاب. يقول: ما نكتب لم أجده مرفوعا في شيء من كتب الحديث أصلا ولا بسند ضعيف بعد طول البحث عنه وكثرة الكشف والسؤال، وإنما هو من كلام ابن مسعود موقوفا عليه. الحافظ العلائي وهو من حفاظ الحديث يقول: لم أجده مرفوعا في شيء من كتب الحديث أصلا، لا التي تعتني بالصحيح ولا التي تخلق ولا التي تذكر الضعيف حتى، ولا بسند ضعيف بعد طول البحث عنه، يعني بحثت عنه في الكتب أنا فلم أجد، وكثرة الكشف والسؤال سألت الحفاظ فلم أجد، وإنما هو من كلام ابن مسعود موقوفا عليه. انتبهوا لهذا يا إخوة، وهذا مهم، لأن كثيرا من أهل البدع يحتجون به. الحافظ ابن عبد الهادي الحنبلي من حفاظ الحديث يقول: روي عن أنس مرفوعا، وجدناه، يقول: روي عن أنس مرفوعا بإسناد ساقط، والأصح وقته على ابن مسعود. الحافظ ابن القيم من حفاظ الحديث يقول: إن هذا ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يضيفه إلى كلامه من لا علم له بالحديث، وإنما يضيفه إلى كلامه من لا علم له بالحديث. الحافظ ابن حجر يسمى بخاتمة الحفاظ، يقول: لم أجده مرفوعا ورواه الإمام أحمد موقوفا على ابن مسعود بإسناد حسن. إذن هذا لا يصح منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا إذا احتج علينا أهل البدع قالوا: والمولد رآه أهلنا حسنا، وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. أنتم تقبحون الحسن عند الله، هكذا يقولون. نقول لهم هذا الأمر الأول، أن هذا لا يصح من كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم، لكن رواه الإمام أحمد من كلام ابن مسعود رضي الله عنه بإسناد حسن أو صحيح. الوجه الثاني في النظر في الاستدلال أنه لا دلالة في الكلام، لأن ما جاء في الكلام في كلام ابن مسعود أنه قال: ما رآه المسلمون، المسلمون. وأن عند العلماء إما أن تكون للجنس وإما أن تكون للعقل، فإن كانت للجنس فالمراد ما رآه جميع المسلمين، وهذا ما يسمى بالإجماع، والإجماع حجة، ولكنه لا ليس من العادة. وإما أن يكون أهل العهد، وهذا الصحيح أن أهل العهد، ومن المعهودون لابن مسعود؟ هم الصحابة، فالمراد ما رآه الصحابة حسنا فهو عند الله حسن. وهذا الصحيح لماذا؟ لأنه قال في سياق الحديث في سياق الأثر قال: ثم نظر إلى قلوب أصحابه فوجد قلوب أصحابه خير قلوب الناس، فاختارهم وزراء لنبيه يقاتلون عن دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. ففرع بالفاء على مدح الصحابة، إذن المراد الصحابة. وإذا إذا احتج علينا أهل البدع قلنا لهم: المراد بالمسلمين هنا إما أنهم كل المسلمين فلا حجة لكم، وإما أنهم الصحابة فلا حجة لكم. فأزيد وجها في الرد على أهل البدع، وإن كنت انتهيت من مسألة العادة بالنسبة للحديث، لكن المسألة فيها شيء من الأهمية. قد يقول قائل: لا، ابن مسعود رضي الله عنه يريد الموالد وأمثالها من البدع. نقول: قطعا لا يريدها، قطعا ويقينا لا يريدها. كيف؟ لأنه ثابت عن ابن مسعود رضي الله عنه رد البدع، فقد جاء عنه بإسناد صحيح أن أبا موسى الأشعري، جاء أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه رأى قوما قد تحلقوا في مسجد الكوفة ولهم شيخ يقول: هللوا 100 فيهللون، كبروا 100 فيكبرون، كما يفعل بعض الناس. قال: فانطلقت فوقفت على دار ابن مسعود حتى خرج، لأن ابن مسعود كان والي الكوفة، فلم يرد أن يتصرف من تلقاء نفسه، رجع إلى الوالي حتى خرج. فقلت: يا ابن مسعود قد رأيت اليوم عجبا، هذا صحابي يتعجب، قد رأيت اليوم عجبا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما؟ قال: رأيت قوما يفعلون ويفعلون. قال: فما قنعت لهم؟ قال: أتيت أنظر أمرك، قال انطلق بنا إليهم. فلما وقف عليهم قال أما إنكم أهدى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو متتبوا باب ضلالة. المسألة إما حق أو باطل، إما هدى أو ضلال. فإن كان هدى فأنتم أهدى من الصحابة لأنهم ما عرفوا هذا، وإن لم يكن هدى فهو ضلال وأنتم فتحتم بابه. القوم شق عليهم أن يقولوا إنهم أهدى من الصحابة، عندهم أدب. أما بعض غلاة الصوفية ما عندهم أدب حتى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا مقام النبوة في برزخ كويت الرسول ودون الولي. قالوا مقام النبوة في برزخ وطن كويت الرسول، إذن الرسول أدنى منه ودون الولي، إذن الولي هو. عندهم أدب مع الصحابة، شق عليهم أن يقولوا إنهم أهدى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشق عليهم أن يقولوا إنهم مفتتحوا باب ضلالة. وقال أصيحاء الفرار أو الرد، فقلت هما أمران أحلاهما مركب. فعدلوا إلى ما يعدل إليه كثير من أهل البدع إذا ضيق عليهم الأمر. قالوا سبحان الله يا ابن مسعود، ما أردنا إلا الخير. سبحان الله يا ابن مسعود، ما أردنا إلا الخير، تغلب علينا، ما أردنا إلا الخير. فقال رضي الله عنه كم من مريد للخير لم يدرك. ليست المسألة بإرادة الخير، وإنما المسألة بمعرفة طريق الخير، وطريق الخير واحد، طريق محمد صلى الله عليه وسلم، الصراط المستقيم الذي نسأل الله أن يهدينا إياه في كل يوم. فقال كم من مريد للخير لم يدرك، يعني كثير من الناس يريدون الخير ولا يدركونه وأنتم منهم. إذن ابن مسعود رضي الله عنه الذي قال ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، أنكر على هؤلاء القوم ما رأوه حسنا. إذن يقينا وقطعا لا يريد ابن مسعود رضي الله عنه بكلامه ما يفعله أهل البدع. هذه فائدة على الحاشية، هذا الاستدلال من السنة. قلنا استدل أهل العلم بالكتاب والسنة والمعقول. المعقول قالوا إن الناس يألفون العادات، إن الناس يألفون العادات، وفي نزعهم من عاداتهم مشقة، فأقر الشرع النافع منها ومنع الضار. قالوا إن الناس يألفون العادات وفي نزعهم من عاداتهم مشقة، فأقر الشرع النافع منها ومنع الضار، لأن الشرع جاء برفع الحرج. أشرح لكم هذا. يقولون إن الناس يألفون العادات لأن العلماء يقولون العادة طبيعة ثانية، العادة تصبح كأنها من طبيعة الإنسان. أعطيكم مثالا، الإنسان إذا كان يعرف قيادة السيارة، إذا كان يعرف قيادة السيارة، إذا ركب بجوار السائق تجد أنه يتحرك كأنه يقود. إذا جاء عند الإشارة وضع رجله وهو لا يقود، لكن هكذا أصبحت العادة كأنها من طبعه. مثال آخر، الإنسان منا تعود أنه إذا اقترب من بيته يخرج المفتاح ليفتح الباب، فتجد أنه إذا وصل إلى الباب وضع يده في جيبه، أصبح كأنها من طبعه. ولذلك يصعب مفارقة العادة. فالشرع لم يندع الناس من العادات بل وسع عليها، ولكن منع الضار منها رفعا للحرج عنه. وأما الإجماع فالعلماء متفقون على تقسيم العادة من حيث الجملة. هذه أدلة تحكيم العادة، والمباحث في العادة الحقيقة كثيرة، والوقت ضاق بنا كثيرا، لكن أشير إلى أن العادة لا تحكم عند أهل العلم إلا بشروط. أهم شروطها وأعلاها أن لا تخالف الشرع، أن لا تخالف نصا شرعيا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا له عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الحمد لله قبل الرضا والحمد لله عند الرضا والحمد لله بعد الرضا والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار. الحمد لله على الإسلام، الحمد لله على التمسك بسنة سيد الأنام، الحمد لله على البدء والختام، والحمد لله على سائر الإنعام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة هي مفتاح دار السلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام في التمسك بسنته السعادة والفوز على الدوام، صلى الله عليه وسلم أجزى صلاة وأتم سلام، ورضي الله عن آله وأصحابه الأعلام وعمن تبعهم بإحسان وعلى السنة استقى. أما بعد، فنواصل لقاءاتنا في هذه الدورة العلمية التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها مباركة في جميع أنحائها. ولقاءاتنا في علم عظيم من علوم الشريعة هو علم القواعد الفقهية. وكنا بحمد ربنا سبحانه وتعالى قد ختمنا الكلام بالتفصيل والتأصيل على قاعدة الأمور بمقاصدها. واليوم إن شاء الله عز وجل نتكلم عن قاعدة ثانية من القواعد الكبرى، هي قاعدة العادة محكمة. وهذه القاعدة هي إحدى القواعد الخمس الكبرى التي اتفق عليها علماء الإسلام، وهي قاعدة ذات أهمية كبرى، لأن العادة لا بد منها للإنسان، فكل إنسان لا بد له من عادة، وكل زمان لا بد له من عادة، وكل مكان لا بد له من عادة. فالعادة مرتبطة بالإنسان، وهي متجددة أيضا بتجدد الأزمنة والأماكن. ولهذا كان فقه العادات من أعظم أنواع الفقه التي ينبغي أن يهتم بها، وهو ما يتكلم عنه في هذه القاعدة العظيمة الشريفة. العادة محكمة. ونبدأ حديثنا في هذه القاعدة ببيان معنى العادة في اللغة والاصطلاح. فما معنى العادة في لغة العرب؟ وما معنى العادة في اصطلاح علمائنا؟ العادة في لغة العرب هي الحالة التي تتكرر على نهج واحد، الحالة التي تتكرر على نهج واحد. لو أننا كلما جلسنا في الدرس لاحظنا أن أحد الإخوة ينام، كلما جلسنا لاحظناه ينام، نقول من عادته النوم في الدرس، لأنها حالة تتكرر على نهج واحد. بخلاف ما لو رأيناه نام مرة واحدة ثم لم يعد، لا نقول إن عادته النوم، لأنها لم تتكرر على نهج واحد. هكذا في لغة العرب. وسميت عادة لأن صاحبها يعاودها، أن يرجع إليها مرة بعد أخرى. وعلى هذا يا إخوة، في لغة العرب كل ما يتكرر على طريقة واحدة فهو عادة، كل ما يتكرر على طريقة واحدة فهو عادة. ولذلك في اللغة يقال شرب الدخان عادة، في اللغة يقال شرب الدخان عادة، لأن صاحبه يعود إليه مرة بعد أخرى ويتكرر على نهج واحد. وأما العادة في اصطلاح العلماء فهل هي بمعنى العادة في اللغة أو أخف أو أعم الجواب أنها أخف. فما هي العادة عند علمائنا عند فقهائنا؟ العادة عند العلماء هي الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية ولم تنكره العقول والفطر السليمة. الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية ولم تنكره العقول والفطر السليمة. قولنا الأمر المتكرر يعني أن العادة لا بد أن تتكرر، وهذا يا إخوة يخرج الأمر الطارئ الذي يحصل مرة واحدة فإنه لا يسمى عادة عند العلماء ولا في اللغة أيضا. نقول الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية. ما معنى العلاقة العقلية؟ هذا يسمى عند المناطق يا إخوة بالتلازم العقلي. التلازم العقلي، ما معنى التلازم العقلي؟ أن يحكم العقل بوجود أمر لوجود آخر. أن يحكم العقل بوجود أمر لوجود آخر. النار محرقة، النار محرقة، إذا وجدت النار وجد الإحراق، هذا تلازم عقلي. تلازم عقلي، هذا لا يسمى عادة عند الفقهاء، فلا يقال عادة النار الإحراق من حيث الاصطلاح، وإن كان يصح من حيث اللغة. الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية ولم تنكره العقول والفطر السليمة، هذا يخرج ما تنكره العقول والفطر السليمة مما يتكرر من غير علاقة عقلية، كالذي يتكرر من قبل الشهوات كشرب الدخان. شرب الدخان أمر متكرر ومن غير علاقة عقلية، لكن العقول والفطر السليمة ترده ولا ترتضيه، فهذا لا يسمى عادة عند العلماء. خروج النساء متبرجات، كون المرأة تخرج من بيتها كاشفة عن شعرها أو عن وجهها أو عن ذراعيها أو عن ساقيها أو لابسة البنطال أو غير ذلك، أمر متكرر ومن غير علاقة عقلية، لكن العقول والفطر السليمة تأباه. ولذلك يا إخوان أقول للإخوة دائما، الرجل الذي يأتي من القرية ينكر ويفجع ببعض ما يكون في العاصمة. الرجل الذي يأتي من القرية ينكر ويفجع ببعض ما يراه في العاصمة، مع أن أهل العاصمة لا ينكرونه كإنكار. لماذا؟ لأن أهل العاصمة تلوثت فطرهم بالتعود، والعلماء يقولون كثرة المثال تميت الإحساس. تجد الرجل الذي يأتي ويرى الاختلاق لأول مرة تجد أن قلبه ينفر من أن يتحدث مع المرأة، أن يباركها، أن، لكن إذا تعود عليها في العمل، هي زميلة في الكلية ولا في العمل، يجد أن هذا النفور يقل شيئا فشيئا حتى يصبح يضاحكها ويمازحها ويسلم عليها وقد يواعدها. إذن ما تنكره العقول والفطر السليمة لا يسمى عادة عند العلماء، ولذلك لا يصح لأحد أن يقول إن شرب الدخان عادة والعلماء يقولون العادة محكمة، ولا يصح لأحد أن يقول إن خروج المرأة متبرجة أو إن اختلاط الرجال والنساء في الأفراح عادة والعادة محكمة. لا يقول أحد إما مصافحة الرجل لابنة عمه وابنة خاله وقريباته عادة، والعلماء يقولون العادة محكمة لأن هذه أصلا لا تسمى عادة عند الفقهاء، بل هي منكر ابتداء. إذن العادة الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية ولم تنكره العقول والفقر السليم، هذه هي العادة عند العلماء. دائما إذا ذكرت العادة يذكر العرف، فالعرف قريب العادة في الذكر، فهل العرف هو العادة؟ نعرف العرف حتى نرى النسبة بينه وبين العادة. أولا يا إخوان، العرف في لغة العرب له معاني، منها تتابع الشيء متصلا بعضه ببعض، تتابع الشيء متصلا بعضه ببعض. تقول العرب عرف الفرس، عرف الفرس. ما هو عرف الفرس؟ عرف الفرس هو الشعر الذي على رقبة الفرس. لماذا يسمى عرفا؟ لأنه يتبع بعضه بعضا، فتجد الشعرة تتبع الشعرة في رقبة الفرس فيسمى عرفا. وتقول العرب جاء الحمام عرفا عرفا، أي جاء الحمام يتبع بعضه بعضا. ومن معاني العرف في لغة العرب السكون والطمأنينة، السكون والطمأنينة. ومنه المعروف في الشريعة، الأمر بالمعروف. ما هو المعروف؟ المعروف هو الخير، وسمي معروفا لأن النفوس السليمة تسكن إليه، النفوس السليمة تطمئن به فسمي معروفا. ومن معاني العرف الارتفاع، يقال عرف الجبل، عرف الجبل يعني قمة الجبل أعلى الجبل. ومنه عرف الديك لأنه أعلى ما في الديك. ومن معاني العرف أول الشيء، أول الشيء. يقال جاء عرف الجماعة، أي جاء أول الجماعة. ويقال عرف السحاب، أي أول السحاب عندما يمسك. هذا معنى العرف في لغة العرب يا عرب. والمسلمون في الجملة عرب اللسان. لأنهم أهل القرآن. المسلم لا يتعصب لغير العربية على حساب العربية أبدا. المسلم لا يتعصب للسان على حساب اللسان العربي، ولا يتعصب لجنس وقوم على حساب المسلمين. الذين يشجعون الكورة إذا كانوا من أفريقيا وكانوا من المسلمين وكان الفريق أفريقيا لكن البلد ليس بمسلم، ويلعب مع فريق مثلا مع السعودية، يشجعون الفريق الأفريقي لأنهم أفارقة. إنما أردت تخفيف الأمر عليكم لأن الجو حار. وأما العرف في اصطلاح العلماء، فالعرف عند العلماء معناه ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول، ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول. فما معنى هذا الكلام؟ ما استقر أي ثبت بأن تكرر حتى ثبت، تكرر مرة مرتين ثلاثا أربعا حتى ثبت. ما استقر في النفوس، وهذه الكلمة مقصودة على سبيل الجمع لإخراج ما استقر في نفس واحدة، فلا يسمى عرفا، لا يقال عرف فلان، وإنما العرف خاص بالمجموع، وهذه مهمة سنذكرها إن شاء الله بعد قليل. ما استقر في النفوس من جهة العقول، ما معنى من جهة العقول؟ معناه من جهة استحسان العقلاء، أن العقلاء استحسنوا أمرا فرأوه حسنا ففعلوه ثم تكرر منهم فأصبح عادة. المعاهد الدينية مثلا في الغالب في السودان استحسنوا أن تكون الإجازة الصيفية قبل رمضان إلى ما بعد الحج، استحسنوا ذلك ورأوا أنه مناسب فجعلوا ذلك إجازة وتكرر، فأصبح العرف في المعاهد الدينية أن الإجازة تكون هكذا. إذن ما استقر في النفوس من جهة العقول أي من جهة استحسان العقلاء، وتلقته الطباع السليمة بالقبول، فأقرته العقول الطباع السليمة ولم تنكر، فإذا يكون عرفا. إذن ما الفرق بين العرف والعادة؟ وهذا لب الموضوع، ما الفرق بين العرف والعادة؟ أقول أيها الإخوة، أما من حيث الأحكام فلا فرق بين العرف والعادة، من حيث الأحكام وهذا هو المقصود، فلا فرق بين العرف والعادة، الكلام في العرف والعادة واحد من جهة الأحكام. وأما من جهة التسمية فبينهما فرق من وجهين. الوجه الأول أن ما تكرر من جهة الخلقة يسمى عادة ولا يسمى عرفا، أن ما تكرر من جهة الخلقة لوجوده خلقة يسمى عادة ولا يسمى عرفا. مثال هذا عادة النساء في الحيض، حيض النساء هذا متكرر لأن العقلاء استحسنوه وقع، أو شيء كتبه الله خلقة على بنات آدم، شيء كتبه الله على بنات آدم، هذا يسمى عادة فيقال عادة المرأة ولا يسمى عرفا، فلا يقال الحيض عرف وإنما يقال الحيض عادة. واضح إخوان؟ الأمر الثاني أو الوجه الثاني أن ما استقر في نفس واحدة يسمى عادة ولا يسمى عرفا. لو كانت عادتنا في البلد أن نلبس الثوب الأبيض، أن نلبس الثوب الأبيض، وواحد في هذا البلد يلبس الثوب الأزرق، نقول عادة فلان لبس الثوب الأزرق، ولا نقول عرف فلان لبس الثوب الأزرق، فهذا فقط من جهة التسمية. وأما من جهة الأحكام وهو لب المسألة فلا فرق بينهما. ما معنى محكمة؟ طبعا بعض الناس الذين يأخذون علمهم من الكتب يقرؤون العادة محكمة، العادة محكمة، وهذا خطأ، لأن محكمة من الإحكام وهو الإتقان، فالمعنى العادة متقنة وليس هذا المراد. وإنما محكمة اسم مفعول من التحكيم، أي أن الشرع جعلها حاكمة، أي أن الشرع جعلها حاكمة. إذا عرفنا هذا فما معنى القاعدة إجمالا؟ عندما يقول فقهاؤنا العادة محكمة ماذا يريدون؟ العادة محكمة يا إخوتي معنى أن العادة إذا توفرت فيها الشروط الشرعية، وسنذكرها إن شاء الله، أقرها الشرع واعتبرها ورتب عليها الأحكام فلها أثر في أحكام الناس، فهي تبين مراد الناس من ألفاظهم وتقيد المطلق من كلامهم وتخصص العام من كلامهم وتبين المجمل من كلامهم، ويرجع إليها في فصل نزاعاتهم، ولها أثر في معاملاتهم. وسأضرب لكم أمثلة إن شاء الله لهذا، لكن قبل هذا قد يقول لنا قائل العادة من أفعال الناس، فكيف يا معاشر الفقهاء تقولون إن العادة محكمة؟ من أين لكم أن العادة محكمة وهي من أفعال الناس وأقوال الناس؟ فنقول استدل العلماء على تحكيم العادة بالكتاب والسنة والمعقول والإجماع. بالكتاب والسنة والمعقول والإجماع. أما الكتاب فأدلة كثيرة جدا، منها قول الله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، حيث جعل الله عز وجل للزوجة مثل ما عليها بما جرت به العادة. هذا لا يعني المساواة، بعض من لا فقه عنده يقول الله عز وجل يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فالرجل يكنس البيت كما تكنس المرأة ويطبخ كما تطبخ المرأة، ما بقي إلا يقولون يحمل كما تحمل المرأة. الله عز وجل قال ولهن مثل الذي عليهن، ثم أيد بالمعروف، ومعنى بالمعروف بما جرت به العادة. فالرجل عليه أن يتزين لامرأته كما تتزين امرأته له، لكن بما جرت به العادة من غير مخالفة للشرع، فيتطيب الرجل بما جرت العادة أن الرجل يتطيب به. ويتجمل لامرأته بما جرت العادة أن الرجل يتجمل به لامرأته، والمرأة كذلك من غير مخالفة للشرع. ما يعني هذا أن الرجل يضع للمرأة مثل ما تضع المرأة للرجل، ولكن لا شك أن من حقوق الزوجية أن يكون الرجل متزينا لامرأته، لأن المرأة ترغب من الرجل ما يرغب منها. أما يأتيها متبخلا متسخا ويريد منها أن تكون متجملة فهذا ليس من حسن العشرة. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ما الدلالة هنا؟ الدلالة يقوى أن الله عز وجل أحالة العشرة بين الزوجين إلى العادة فحكمها. وفي الآية الأخرى قال الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف، فجعل المرجع في عشرة الزوجين العادة ما لم يرد بذلك نص، فإذا ورد نص لا يثبت إلى العادة. كذلك من الأدلة قول الله عز وجل: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. ما الدلالة في هذه الآية على تحكيم العادة؟ قالوا الله عز وجل قال: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. كيف يعرف هذا؟ بالعادة. فكل قوم لهم طعام له وسط، فالكفارة من هذا الوسط، ليس من النفيس ولا من الردي، وإنما من الوسط، وهذا يختلف باختلاف العادة. كذلك يستدل أهل العلم وعلماء القواعد لهذه القاعدة بقول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف. قالوا: أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر بالعرف، والعرف هو العادة. قلت: وفي هذا الاستدلال نظر، لأن الذي عليه المحققون من أهل العلم أن العرف ما جاء به الوحي، وأمر بالعرف أي أمر بكل ما جاءك في الوحي، ففيه ما تسكن إليه النفوس وتطمئن به. وليس المراد بالعرف هنا العادة التي جرت بها عادات الناس، وأما السنة، وهذا قليل من كثير مما استدل به أهل العلم من القرآن. وأما السنة فأدلة كثيرة، منها ما جاء أن هندا بنت عتبة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت وهو لا يعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. متفق عليه. هند رضي الله عنها جاءت تستفتي، فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني ما يكفيني وولدي من النفقة إلا إذا أخذت وهو لا يعلم. فكأنها تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل يجوز أن آخذ من ماله وهو لا يعلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ووجه الدلالة يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قيدها بالمعروف، والمعروف هنا عند العلماء هو ما جرت العادة أنه يكفيها، أي خذي ما يكفيك وولدك بما جرت العادة أنه يكفي. وفي هذا يا إخوة رحمة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ورفع للحرج، لأن كفاية النساء تختلف من بلد إلى بلد ومن زمن إلى زمن. فلو قدر ذلك بالنص لا بد أن يقع أحد في الحرج. كيف؟ يعني مثلا قد يكون في السعودية الآن المرأة تحتاج في النفقة إلى 1000 ريال، قد يكون هذا على سبيل ضرب المثال، والعلماء يقولون: والشأن لا يعترض المثال إن قد كفى الفرض والاحتمال. والشأن لا يعترض المثال، أي الذي يضرب للتوضيح، إن قد كفى الفرض والاحتمال. لو فرضنا أن في السعودية الآن أن المرأة تحتاج في نفقتها إلى 1000 ريال، وفي السودان تحتاج إلى 100 ريال، نفرض هذا، لو قدرت النفقة بنص يساوي مثلا 500 ريال، ماذا سيحصل؟ المرأة في السعودية تتضرر والرجل في السودان يتضرر. لكن من الرحمة بهذه الأمة المحمدية أن تقدير النفقة أعيد إلى العرف والعادة بما جرت العادة أنه يكفي. كذلك استدل أهل العلم بحديث استدلالا عجيبا على تحسين العادة يدل على فقه علمائنا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طيبة فأمر له بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه. أنس رضي الله عنه يقول حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طيبة، فالحاجم أبو طيبة والمحتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر له بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه. رواه البخاري تحت باب ما جاء في من أجرى أمر الأمصار على ما تعارفوا عليه، باب ما جاء في من أجرى أمر الأمصار على ما تعارفوا عليه. أنا وأنت لو نفكر في هذا الحديث الأيام الطوال لا نستنبط دلالة فيه على تحكيم العادة، لكن فقهاءنا علماء البخاري رحمه الله فهم من الحديث تحكيم العادة. كيف؟ قالوا وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشارق الحجام على الأجرة، وإنما أعطاه ما جرت به العادة. المعلوم أن الإنسان إذا استأجر أجيرا يجب أن يحدث الأجرة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد معه الأجرة ولكن أعطاه ما جرت به العادة فاكتفى بالعادة، فدل الحديث على اعتبار العادة. كذلك استدل أهل العلم على تحكيم العادة بحديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها قالت إني كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، إني كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره، فقال صلى الله عليه وسلم إنما هي رخضة من الشيطان فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله ثم اغتسلي، فإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقعت فصلي 23 ليلة أو 24 ليلة كما تحيض النساء وكما يطهر لميقات حيضهن وطهرهن. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني رحم الله الجميع. هنا حنة رضي الله عنها تخبر أن الدم كان ينزل عليها كثيرا، فماذا تصنع؟ هل تترك الصلاة والصيام طوال عمرها أو ماذا تصنع؟ فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتيه، فأخبرته فقال صلى الله عليه وسلم إنما هي ركضة من الشيطان، أي أن هذا ليس بحيض وإنما هو دم مرض، ولذلك جاء في رواية بعض الروايات إنما هو دم عرق يعني وليس بحيض. طيب ماذا تقنع؟ قال تحيضي 6 أيام أو 7 أيام، إما 6 أو 7، ثم قال في علم الله. ما معنى في علم الله؟ هنا بعض العلماء قال في علم الله يعني في حكم الله، أي حكم الله في حقك أن تترخصي بالحيض 6 أيام أو 7 أيام، وبعض العلماء قال في علم الله أي في علم الله أي أن الله أعلم بحقيقة حيضك، هو مبهم عندنا لكن هذا هو الحكم. ثم اغتسلي بعد 6 أيام أو 7 أيام. فإذا رأيت أنك قد طهرت أي بالغسل واستنقعت فصلي 23 ليلة. متى؟ إذا تحيضت 7 أو 24 ليلة. متى؟ إذا تحيضت 6 باعتبار الشهر 30 يوما. ثم جاءت الحكمة. لماذا؟ كما تحيض النساء وكما يطهر لميقات حيضهن وطهرهن. الغالب على النساء في كل زمان ومكان أن المرأة تحيض 6 أيام أو 7 أيام، هذا الغالب. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الغالب من عادات النساء فأمرها أن تتحيض هكذا. طيب، أيضا من جهة أخرى يا إخواني، الغالب على المرأة أن تحيض مرة واحدة في الشهر، هذا الغالب من عادات النساء، فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم تتحيض كم مرة؟ مرة واحدة في الشهر موافقة لحيض النساء، لعادة النساء. فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم العادة ورتب عليها الحكم. ولذلك هنا فائدة فقهية، جاءت المرأة وقالت طيب أنا سأتحيض يا شيخ 6 أيام أو 7 أيام، لكن متى؟ من أول الشهر أو من آخره؟ هل من بداية الشهر من أول يوم أتحيض 6 أيام أو من آخر الشهر أو من وسط الشهر؟ تقول لها وأنت الفقيه انظري إلى عادة النساء حولك، متى يحضن؟ أمك، خالاتك، عماتك، أخواتك، ما هو الغالب في حيضهن؟ هل هو في أول الشهر أو في آخر الشهر أو في وسط الشهر؟ واقنعي كما يقنعنا. فإن كان في أول الشهر تحيضي 6 أيام أو 7 أيام في أول الشهر، وإن كان في منتصف الشهر تحيضي 6 أيام أو 7 أيام في منتصف الشهر، وهكذا. إذن وجه الدلالة يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم لها بالحيض بما يوافق عادة النساء. قد يقول لقائل من أين لكم أنه وافق حكم عليها بما يوافق العادة؟ نقول من لفظ الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث كما تحيض النساء وكما يطهر لميقات حيضهن وطهرهن، فأحال إلى عادات النساء. كذلك استدل أهل العلم بما جاء أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائط قوم فأفسدته عليهم، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم أن على أهل الأموال حفظها بالنهار وعلى أهل المواشي حفظها بالليل. رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد صحيح. ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط قوم. ما هو الحائط؟ هو البستان، والغالب أن لا يكون مسورا فيسمى حائطا. دخلته فأفسدته عليهم، أكلت في الثمار وعاكت في الحائط. فرفع القوم الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون الضمان. بماذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم؟ حكم أن على أهل الأموال حفظها بالنهار وعلى أهل المواشي حفظها بالليل. فعلى هذا يا إخوة، لو دخلت الماشية البستان في النهار فأفسدت فيه، هل على أهلها ضمان؟ لا، لأن الحفظ على أهل البستان. ولو دخلت في الليل فعلى أهلها الضمان. طيب، قال الخطابي عن هذا الحديث هو أدل حديث على تحكيم العادة، هو أدل حديث على تحكيم العادة. كيف هذا؟
فلو النبي صلى الله عليه وسلم حكم بما جرت به العادة، لأن العادة جرت أن أهل البساتين يمكثون فيها في النهار للحراسة، فحكم عليهم بحفظها في النهار، وجرت العادة أن أهل المواشي يمسكونها في الليل خوفا عليها، فحكم أن على أهل المواشي حفظها في الليل، حكم بما يوافق العادة. قال العلماء: وفي ذلك رفع بالحرج، لأنه لو لوكس الأمر فحكم على أهل الأموال بحفظها في الليل وعلى أهل المواشي بحفظها في النهار، ما الذي سيقع؟ سيبقى أهل الأموال في البتاتين في النهار للحراسة وفي الليل للحراسة، ويمسك أهل المواشي المواشي في الليل والنهار، وفي هذا حرج شديد. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بما وافق العادة. ولذلك قال العلماء: لو تغيرت عادة أهل بلد يتغير الحكم بهذا، لو كان بعادة أهل بلد في زمن من الأزمان أن أهل المواشي يمسكون المواشي في النهار وأهل البساتين يعملون فيها في الليل لتغير الحكم هكذا، موافقة للعادة رفعا للحرج عن الناس. بقي معنا أهم دليل في السنة يذكره علماء القواعد للقاعدة ويهتمون به كثيرا، ألا وهو ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيئا. وقبل أن أتكلم على هذا الحديث أبين وجه الدلالة. قالوا: عادة الناس رآها المسلمون حسنة فهي عند الله حسنة فتكون محكمة. يقولون: عادة المسلمين، عادة الناس من المسلمين يراها المسلمون حسنة، وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما كان حسنا عند الله فهو معتبر ومحكم. واضح يا إخوة؟ لكن هذا الاستدلال فيه نظر من وجهين. الوجه الأول من جهة السند، فهذا الحديث لا يصح مرفوعا، هذا الحديث لا يصح مرفوعا. يقول الحافظ العلائي خليل بن كيكلبي الإمام الحافظ الشافعي في كتابه المجموع المذهب في قواعد المذهب، وأكثر علماء الحديث ينقلون كلامه بالواسطة، وكلامه بحمد الله موجود بنصه في هذا الكتاب. يقول: ما نفسه لم أجده مرفوعا في شيء من كتب الحديث أصلا ولا بسند ضعيف بعد طول البحث عنه وكثرة الكشف والسؤال، وإنما هو من كلام ابن مسعود موقوفا عليه. الحافظ العلائي وهو من حفاظ الحديث يقول: لم أجده مرفوعا في شيء من كتب الحديث أصلا، لا التي تعتني بالصحيح ولا التي تخلق ولا التي تذكر الضعيف حتى ولا بسند ضعيف بعد طول البحث عنه، يعني بحثت عنه بالكتب أنا فلم أجد، وكثرة الكشف والسؤال سألت الحفاظ فلم أجد، وإنما هو من كلام ابن مسعود موقوفا عليه. انتبهوا لهذا يا إخوة، وهذا مهم، لأن كثيرا من أهل البدع يحتجون به. الحافظ ابن عبد الهادي الحنبلي من حفاظ الحديث يقول: روي عن أنس مرفوعا، وجدناه، يقول روي عن أنس مرفوعا بإسناد ساقط، والأصح وقته على ابن مسعود. الحافظ ابن القيم من حفاظ الحديث يقول إن هذا ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يضيفه إلى كلامه من لا علم له بالحديث، وإنما يضيفه إلى كلامه من لا علم له بالحديث. الحافظ ابن حجر يسمى بخاتمة الحفاظ يقول لم أجده مرفوعا ورواه الإمام أحمد موقوفا على ابن مسعود بإسناد حسن. إذن هذا لا يصح منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا إذا احتج علينا أهل البدع قالوا المولد رآه أهلنا حسنا، وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. أنتم تقبحون الحسن عند الله، هكذا يقولون. نقول لهم هذا الأمر الأول، أن هذا لا يصح من كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم، لكن رواه الإمام أحمد من كلام ابن مسعود رضي الله عنه بإسناد حسن أو صحيح. الوجه الثاني في النظر في الاستدلال أنه لا دلالة في الكلام، لأن ما جاء في الكلام في كلام ابن مسعود أنه قال ما رآه المسلمون المسلمون، وأن عند العلماء إما أن تكون للجنس وإما أن تكون للعكس. فإن كانت للجنس فالمراد ما رآه جميع المسلمين، وهذا ما يسمى بالإجماع، والإجماع حجة، ولكنه لا ليس من العادة. وإما أن يكون أهل العهد، وهذا الصحيح أن أهل العهد ومن المعهودون لمسعود هم الصحابة، فالمراد ما رآه الصحابة حسنا فهو عند الله حسن. وهذا الصحيح لماذا؟ لأنه قال في سياق الحديث في سياق الأثر قال ثم نظر إلى قلوب أصحابه فوجد قلوب أصحابه خير قلوب الناس، فاختارهم وزراء لنبيه يقاتلون عن دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. ففرع بالفاء على مدح الصحابة، إذن المراد الصحابة. ولذلك إذا احتج علينا أهل البدع قلنا لهم المراد بالمسلمين هنا إما أنهم كل المسلمين فلا حجة لكم، وإما أنهم الصحابة فلا حجة لكم. سأزيد وجها في الرد على أهل البدع، وإن كنت انتهيت من مسألة العادة بالنسبة للحديث، لكن المسألة فيها شيء من الأهمية. قد يقول قائل لا، ابن مسعود رضي الله عنه يريد الموالد وأمثالها من البدع. نقول قطعا لا يريدها، قطعا ويقينا لا يريدها. كيف؟ لأنه ثابت عن ابن مسعود رضي الله عنه رد البدع، فقد جاء عنه بإسناد صحيح أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه رأى قوما قد تحلقوا في مسجد الكوفة ولهم شيخ يقول هللوا 100 فيهللوا، كبروا 100 فيكبرون، كما يفعل بعض الناس. قال فانطلقت فوقفت على دار ابن مسعود حتى خرج، لأن ابن مسعود كان والي الكوفة، فلم يرد أن يتصرف من تلقاء نفسه، رجع إلى الوالي حتى خرج. فقلت يا ابن مسعود قد رأيت اليوم عجبا، هذا صحابي يتعجب. قد رأيت اليوم عجبا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما؟ قال: رأيت قوما يفعلون ويفعلون. قال: فما قنعت لهم؟ قال: أتيت أنظر أمرك. قال: انطلق بنا إليهم. فلما وقف عليهم قال: أما إنكم أهدى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مستفقوا باب ضلالة؟ المسألة إما حق أو باطل، إما هدى أو ضلال. فإن كان هدى فأنتم أهدى من الصحابة لأنهم ما عرفوا هذا، وإن لم يكن هدى فهو ضلال وأنتم استفقتم بابه. القوم شق عليهم أن يقولوا إنهم أهدى من الصحابة، عندهم أدب. أما بعض غلاة الصوفية ما عندهم أدب حتى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: مقام النبوة في برزخ فويت الرسول ودون الولي. قالوا: مقام النبوة في برزخ وطن فويت الرسول، إذن الرسول أدنى منه، ودون الولي، إذن الولي فوق. عندهم أدب مع الصحابة، شق عليهم أن يقولوا إنهم أهدى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشق عليهم أن يقولوا إنهم مفتتحوا باب ضلالة. وقال أصيحاء الفرار أو الرد، فقلت: هما أمران أحلاهما مرقوا. فعدلوا إلى ما يعدل إليه كثير من أهل البدع إذا ضيق عليهم الأمر. قالوا: سبحان الله يا ابن مسعود، ما أردنا إلا الخير. سبحان الله يا ابن مسعود، ما أردنا إلا الخير، تغلب علينا، ما أردنا إلا الخير. فقال رضي الله عنه: كم من مريد للخير لم يدرك. ليست المسألة بإرادة الخير، وإنما المسألة بمعرفة طريق الخير، وطريق الخير واحد، طريق محمد صلى الله عليه وسلم، الصراط المستقيم الذي نسأل الله أن يهدينا إياه في كل يوم. فقال: كم من مريد للخير لم يدرك، يعني كثير من الناس يريدون الخير ولا يدركونه وأنتم منهم. إذن ابن مسعود رضي الله عنه الذي قال: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، أنكر على هؤلاء القوم ما رأوه حسنا. إذن يقينا وقطعا لا يريد ابن مسعود رضي الله عنه بكلامه ما يفعله أهل البدع. هذه فائدة على الحاشية، هذا الاستدلال من السنة. قلنا: استدل أهل العلم بالكتاب والسنة والمعقول. المعقول قالوا: إن الناس يألفون العادات، إن الناس يألفون العادات، وفي نزعهم من عاداتهم مشقة، فأقر الشرع النافع منها ومنع الضار. قالوا: إن الناس يألفون العادات وفي نزعهم من عاداتهم مشقة، فأقر الشرع النافع منها ومنع الضار، لأن الشرع جاء برفع الحرج. أشرح لكم هذا. يقولون: إن الناس يألفون العادات، لأن العلماء يقولون العادة طبيعة ثانية، العادة تصبح كأنها من طبيعة الإنسان. أعطيكم مثالا: الإنسان إذا كان يعرف قيادة السيارة، إذا كان يعرف قيادة السيارة، إذا ركب بجوار السائق تجد أنه يتحرك كأنه يقود. إذا جاء عند الإشارة وضع رجله وهو لا يقود، لكن هكذا أصبحت العادة كأنها من طبعه. مثال آخر: الإنسان منا تعود أنه إذا اقترب من بيته يخرج المفتاح ليفتح الباب، فتجد أنه إذا وصل إلى الباب وضع يده في جيبه، أصبح كأنها من طبعه، ولذلك يصعب مطارقة العادة. فالشرع لم يندع الناس من العادات، بل وسع عليها، ولكن منع الضار منها رفعا للحرج عنه. وأما الإجماع فالعلماء متفقون على تقسيم العادة من حيث الجملة. هذه أدلة تقسيم العادة، والمباحث في العادة الحقيقة كبيرة، والوقت ضاق بنا كثيرا، لكن أشير إلى أن العادة لا تحكم عند أهل العلم إلا بشروط. أهم شروطها وأعلاها أن لا تخالف الشرع، أن لا تخالف نصا شرعيا،